إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دائما بين الحين والحين ونحن مع الفقه نعتذر عن درس أو درسين نتكلم فيه أو فيهما ما يتصل بما يرقق القلوب، ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الشيء الذي خلقنا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والدعاء هو العبادة. يقول الله سبحانه وتعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن، قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، صلى الله عليه وآله وسلم. فمهما استطاع الإنسان في الخطبة أن يتكلم عن الدعاء لا يستطيع أن يوفي الدعاء حقه، لكن عندما نكون في درس فمن الممكن إن شاء الله تعالى أن نستوفي هذا الأمر ونقرأ من كتاب ففروا إلى الله. فضل الدعاء جاء في تحفة الذاكرين ما مختصره، وتحفة الذاكرين للشوكاني رحمه الله تعالى، ويتخلل ذلك التعليقات وتحقيق الأحاديث يعني دون أن نشير. رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى:
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
رواه ابن حبان وصححه الألباني وجاء في مدارج السالكين قالوا أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه، فقلت ربي يرضى ذل العبيد لديه. قال الشوكاني رحمه الله فالدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعها وأشرفها، والآية الكريمة قد دلت على أن الدعاء من العبادة، فإنه سبحانه وتعالى أمر عباده أن يدعوه، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فأفاد بذلك أن الدعاء عبادة، وأن ترك دعاء الرب سبحانه وتعالى استكبار، ولا أقبح من هذا الاستكبار. وكيف يستكبر العبد عن دعاء من هو خالق له ورازقه وموجده من العدم، وخالق العالم كله ورازقه ومحييه ومميته ومثيبه ومعاقبه. فلا شك أن هذا الاستكبار طرف من الجنون وشعبة من كفران النعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، أي تصارعان. وسأتي الكلام عن هذا الحديث بالتفصيل إن شاء الله تعالى. رواه الحاكم في المستدرك والبزار وحسنه الألباني. قوله صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر، فيه دليل على أن الحذر لا يغني عن صاحبه شيئا من القدر المكتوب، ولكنه ينفع من ذلك الدعاء، كما في آخر الكتاب هناك قول ذكره ابن حجر رحمه الله لا يمنع العذاب الفرار وإنما يمنعه التوبة والاستغفار. لا يمنع العذاب الفرار وإنما يمنعه التوبة والاستغفار، ولكن ينفع من ذلك الدعاء. ولذلك عقبه صلى الله عليه وسلم بقوله والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وأكد ذلك بقوله إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. ومعنى يعتلجان أن يتصارعان ويتدافعان. والحاصل أن الدعاء من قدر الله عز وجل، فقد يقضي الشيء على عبده أي سبحانه وتعالى قضاء مقيدا بألا يدعوه، فإن دعاه اندفع عنه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه، رواه الترمذي صحيح كما في صحيح سنن الترمذي. وسيأتي هذا الشرح وهذا الحديث بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله تعالى له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء، رواه الترمذي وحسنه الألباني. قوله الكرب بضم الكاف وفتح الراء جمع كربة، وهي ما يأخذ النفس من الغم. قوله صلى الله عليه وسلم فليكثر الدعاء في الرخاء، أي في حال الصحة والرفاهية والأمن من المخاوف والسلامة من المحن. قال الحلبي المراد بهذا الدعاء في الرخاء هو دعاء الشفاء والشكر والاعتراف بالمنن وسؤال التوفيق والمعونة والتأييد والاستغفار لعوارض التقصير. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يرفع عنه من السوء مثلها. خرجه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة، انتهى. وهناك أحاديث أخرى في فضل الدعاء, أي في غير يعني تحفة الذاكرين. وقريبا من الحديث السابق أي برقم مباشرة, يقول صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياه أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بمأثم أو قطيعة رحم, وفي رواية بإثم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. حسن صحيح كما في صحيح سنن الترمذي. جاء في تحفة الأحوذي للمبارك فوري, إذا تحفة الذاكرين للشوكاني وتحفة الأحوذي للمبارك فوري رحمه الله. جاء في تحفة الأحوذي للمبارك فوري رحمه الله قول: إلا آتاه الله إياه, أي تلك الدعوة. وفي حديث جابر: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل, أو صرف أي دفع عنه أي عن الداعي من السوء أي البلاء النازل أو غيره في أمر دينه أو دنياه أو بدنه, أو صرف عنه من السوء مثلها أي مثل تلك الدعوة كمية وكيفية إن لم يقدر له وقوعه في الدنيا ما لم يدعو بمأثم. المأثم الأمر الذي يأثم به الإنسان أو هو الإثم نفسه, ووقع في بعض النسخ: ما لم يدعو بإثم, أو قطيعة رحم تخصيص بعد تعميم. والقطيعة أي الهجران والصد, أي ترك البر إلى الأهل والأقارب. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا نكثر, أي إذا كان الدعاء لا يرد منه شيء ولا يخيب الداعي في شيء منه, إذا نكثر. نكثر أي من الدعاء لعظم, إذا نكثر أي من الدعاء لعظيم فوائده. قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. ما معنى الله أكثر؟ قال الطيبي: أي الله أكثر إجابة من دعائكم. وقيل إن معناه: فضل الله تعالى أكثر, أي ما يعطيه الله تعالى من فضله وسعة كرمه أكثر مما يعطيه, ما يعطيه الله تعالى من فضله وسعة كرمه أكثر ممن يعطيكم في أكثر ممن يعطيكم في مقابلة دعائكم. وقيل: الله أغلب في الكثرة فلا تعجزونه في الاستكثار, فإن خزائنه لا تنفد وعطاياه لا تفنى. وقيل: الله أكثر ثوابا وعطاء مما في نفوسكم فأكثروا ما شئتم. فإن قوله فإنه سبحانه وتعالى يقابل أدعيتكم بما هو أكثر منها وأجل. انتهى من تحفة الأحوذي. وهناك أحاديث يعني جمعة الحمد لله من ترتيب أحاديث صحيح الجامع الأبواب الفقهية, ويعني نقل الشرح, يعني نقلنا الشرح من نقلنا التخريج من صحيح الجامع والشرح من المصدر المناسب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء, وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان وهو الصحيح. جاء في فيض القدير للمنوي رحمه الله تعالى: أعجز الناس أي من أضعفهم رأيا وأعماهم بصيرا, من عجز عن الدعاء أي الطلب من الله تعالى لا سيما عند الشدائد لتركه ما أمره الله به وتعرضه لغضبه بإهماله ما لا مشقة عليه فيه. وفيه قيل: لا تسألن بني آدم حاجة, وسل الذي أبوابه لا تحجب, الله يغضب إن تركت سؤاله, وبني آدم حين يسأل يغضب. وفيه رد على من زعم أن الأولى عدم الدعاء, طبعا عدم الدعاء خطأ, أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. وأبخل الناس أي أمنعهم للفضل وأشحهم بالبذل. من بخل بالسلام أي على من لقيه من المؤمنين ممن يعرفهم ومن لا يعرفهم، فإنه أي السلام أي إلقاء السلام، فإنه خفيف المؤنة عظيم المثوبة، فلا يهمله إلا من بخل بالقربات وشح بالمثوبات وتهاون بمراسم الشريعة. أطلق عليه اسم البخل لكونه منع ما أمر به الشارع من بذل السلام، وجعله أبخل يعني أبخل الناس. لماذا؟ لكونه من بخل، لكون من بخل بالمال معذور في الجملة، لأنه محبوب للنفوس عديل للروح بحسب الطبع والغريزة، ففي بذله قهر للنفس. وأما السلام فليس فيه بذل مال، فمخالف الأمر في بذله لمن لقيه قد بخل بمجرد النطق، فهو أبخل من كل بخيل. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. حسن، رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي والحاكم. جاء في تحفة الأحوذي أي في شرح هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أي أكرم، ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، أي ليس شيء أي من الأذكار والعبادات، فلا ينافيه قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرم بالنصب خبر، خبر ليس أي أفضل على الله تعالى، أي عند الله تعالى، أي عند الله تعالى من الدعاء، لأن فيه إظهار الفقر والعجز والتذلل والاعتراف بقوة الله وقدرته. انتهى تحت أهلين. وعن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم. قوله جاء في تحفة الأحوذي قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث الماضي صحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي أي فعيل من الحياء أي كثير الحياء. وصفه تعالى بالحياء يحمل على ما يليق له كسائر صفاته، نؤمن بها ولا نكيفها. إن الله تعالى حي كريم هو الذي يعطي من غير سؤال، فكيف بعده، يعني فكيف بعد السؤال، يعني يعطي من غير سؤال، فكيف إذا سأل عبد ربه. إن الله تعالى حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هنا صفرا أي خاليتين. قال الطيبي: يستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع إلى آخره. خائبتين من الخيبة وهو الحرمان. وفي الحديث أي ما يستفاد من هذا الحديث، وفي الحديث دلالة على استحباب رفع اليدين في الدعاء، والأحاديث في ذلك والأحاديث فيه كثيرة. وأما حديث أنس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء قط، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسخاء، فالمراد به المبالغة في الرفع. ما معنى ذلك؟ يعني سيكون هناك فصل كامل إن شاء الله في هذه المسألة. وسنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا للناقة فمالت به ناقته وهو ممسكا صلى الله عليه وسلم لمقود الناقة أو الزمام، فتناوله بيد وظل رافعا لليد الأخرى صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أنس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسخاء، فالمراد به المبالغة في الرفع، ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه 14 موضعا في غير الاستسخاء في بحث مستقل إن شاء الله تعالى. هنا أيضا نقرأه إن شاء الله تعالى، انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. صحيح، رواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه مسلم في صحيحه. جاء في شرح مسلم للنووي رحمه الله: وليعزم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال علماء: عزم المسألة الشدة في طلبها، والجزم غير ضعف في الطلب، ولا تعليق على مشيئة ونحوها. وقيل هو حسن الظن بالله تعالى في الإجابة، ده معنى ماذا؟ لعزم المسألة. ومعنى الحديث استحباب الجزم في الطلب وكراهة التعليق على المشيئة. قال العلماء: سبب كراهته أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكرام، والله تعالى منزه عن ذلك، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإن الله لا مستكرة له. وقيل سبب الكراهة أن في هذا اللفظ صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه. وجاء في الأبواب الفقهية: وليعزم المسألة أن يجتهد في الطلب، وليعظم الرغبة أن يكثر في دعائه من طلب ما يشتهيه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. رواه البخاري ومسلم. جاء في فتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى قوله: باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، يعني المراد بالمسألة الدعاء، والضميران لله تعالى، أو الأول ضمير الشأن والثاني لله تعالى جزما. ومكره يعني أي أن الله تعالى لا مكره له على ذلك، يعني سيأتي إن شاء الله تعالى بمعنى أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان مطلوب منه يتأتى إكراهه عليه، والله تعالى لا مكره له بعد إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم: فليعزم المسألة، وفي رواية أحمد عن إسماعيل المذكور: فليعزم الدعاء. ومعنى الأمر بالعزم الجد فيه، وأن يجزم بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى، وإن كان مأمور في جميع ما يريد فعله أن يعلقه بمشيئة الله تعالى. وقيل معنى العزم: فليعزم المسألة أن يحسن الظن بالله في الإجابة، وهذا من أعظم الشرح. يعني فليعزم المسألة معنى ذلك أن يحسن الظن بالله تعالى في الإجابة. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يقولن أي الداعي اللهم إن شئت فأعطني فإنه لمستكر له. في حديث أبي هريرة المذكور بعده: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وزاد في رواية همام عن أبي هريرة الآتية في التوحيد: اللهم ارزقني إن شئت. وهذه كلها أمثلة. ورواية العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم كيف؟ يعني هذه الرواية المقصود بذلك يعني أن العبد لا ييأس من الدعاء، فهو يقول هنا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت. وهذه كلها أمثلة. وفي رواية لمسلم: ليعزم في الدعاء. ومعنى قوله ليعظم الرغبة أن يبالغ في ذلك بتكرار الدعاء والإلحاح فيه. ويحتمل أن يراد به الأمر بطلب الشيء العظيم الكثير، يعني ما تقول: يا رب أسألك ضاحية في الجنة، أو أنت ما عندك بيت تقول: يا رب أسألك غرفة. لا، لما تطلب شيئا في أمور الدنيا والآخرة تطلب أعظم شيء وأكثر شيء، تطلب أعظم شيء وأكثر شيء، ما تقول أقل شيء. لا، ويحتمل أن يراد به الأمر بطلب الشيء العظيم الكثير. ويؤيده ما في آخر هذه الرواية: فإن الله لا يتعاظمه شيء. ويقول صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء، في آخر الحديث: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكرها له، لا مستكرها، لا مستكرها له، فإنه لا مستكرها له. في حديث أبي هريرة: فإنه لا مكره له، يعني الله تعالى ليس مكروها على ذلك. وهو بمعنى، والمراد أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء فيخفف الأمر عليه، ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاه. وأما الله سبحانه وتعالى فهو منزه عن ذلك، فليس للتعليق فائدة. وقيل: فإنه لا مكره له، المعنى أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه، والأول أولى. وفي رواية أخرى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، في رواية: فإن الله صانع ما شاء. وفي رواية: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يقول: اللهم أعطني إن شئت، وغير ذلك من أمور الدين والدنيا، لأنه كلام مستحيل لا وجه له، لأنه لا يفعل إلا ما شاء. يعني لا تقل ماذا بصفة عامة، لا تقل: اللهم أعطني إن شئت، لأنك لما تقول: اللهم أعطني إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، كأن الله تعالى لا يشاء شيئا. يعني افهم معي هذه الجملة، يعني في نهي أن إنسان يقول: اللهم أعطني إن شئت، وغير ذلك من أمور الدين والدنيا، لأنه كلام مستحيل لا وجه له، لأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما شاء، سواء أراد العبد أم لم يرد، طلب العبد أم لم يرد. وظاهره أنه حمل النهي على التحريم، وهو الظاهر، وحمل النووي النهي في ذلك على كراهة التنزيه، وهو أولى. قال ابن بطال في الحديث: ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء الإجابة، ولا يقنط من الرحمة، فإنه يدعو كريما. انظروا إلى هذا الأثر الجليل العظيم الذي قاله ابن عيينة. ماذا قال؟ وقد قال ابن عيينة: لا يمنعن أحدا الدعاء ما يعلم في نفسه، يعني من التقصير، أيا كان الذنب الذي ارتكبته، أيا كان الجرم الذي اقترفته، كل هذا لا يمنعك من الدعاء. لماذا؟ اسمع إلى هذا القول الجميل القيم: لا يمنعن أحدا الدعاء ما يعلم في نفسه، يعني من التقصير، فإن الله تعالى قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. يعني إبليس شر خلق الله تعالى، ومع ذلك أنذره الله تعالى. إذن القول مرة أخرى: لا يمنعن أحدا الدعاء ما يعلم في نفسه، يعني من التقصير، فإن الله تعالى قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال الداودي معنى قوله ليعزم المسألة أن يجتهد ويلح، ولا يقل إن شئت كالمستثني، ولكن دعاء البائس الفقير، ولكن دعاء البائس الفقير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. رواه البخاري ومسلم. جاء في الفتح قوله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، أي يجاب دعاؤه. قوله يقول دعوت فلم يستجب لي، وفي رواية غير أبي ذر فيقول بزيادة فاء واللام منصوبة. قال ابن بطال المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيكون كالمان بدعائه، أو أنه أتى من الدعاء ما يستحق به الإجابة فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء. ولذلك هناك رواية في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. قيل وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. معنى فيستحسر يعني ينقطع عن الدعاء. وفي هذا الحديث أدب من آداب الدعاء، وهو أنه يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة لما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار. حتى قال بعض السلف لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. وكأنه أشار إلى حديث ابن عمر رفعه والصحيح الموقوف، قال من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. رواه الترمذي بسند اللين. قال الداودي يخشى على من خالف وقال قد دعوت فلم يستجب لي أن يحرم الإجابة وما قام مقامها من الادخار والتكفير. انتهى. يقول أي ابن حجر رحمه الله وقد قدمت في أول كتاب الدعاء الأحاديث الدالة على أن دعوة المؤمن لا ترد، وأنها إما أن تعجل له الإجابة وإما أن تدفع عنه من وإما أي هذه الدعوة أن تدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له في الآخرة خير ما سأل. فأشار يعني خير مما سأل يعني أفضل. فأشار الداودي إلى ذلك، وإلى ذلك أشار ابن الجوزي بقوله اعلم أن دعاء المؤمن لا يرد، غير أنه قد يكون الأولى له تأخير الإجابة أو يعوض بما هو أولى له عاجلا أو آجلا. فينبغي للمؤمن ألا يترك الطلب من ربه، فإنه متعبد بالدعاء كما هو متعبد بالتسليم والتفويض. وقال الكرماني ما ملخصه، الذي يتصور في الإجابة وعدمها أربع صور، يعني أي إنسان في الدنيا يدعو دعاؤه لا يخرج عن أربع حالات. ما هي؟ الأولى عدم العجلة وعدم القول المذكور، يعني لا يتعجل في الإجابة، هذه الأولى. بعد ذلك أيضا لا يتعجل يعني ولا يقول هذا القول المذكور، يعني يقول دعوت فلم يستجب لي، هذا أول أنواع. الثانية وجودهما، يعني يتعجل ويقول ماذا دعوت فلم يستجب لي. الثالثة وجودهما. الرابعة عدم أحدهما ووجود الآخر، عدم أحدهما ووجود الآخر. فدل الخبر على أن الإجابة تختص بالصورة الأولى دون ثلاث. إذن الثانية وجودهما، الثالثة والرابعة معا عدم أحدهما وجود الآخر. ودل الحديث على أن مطلق قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان مقيد بما دل عليه الحديث. قلت وقد أول الحديث المشار إليه قبل على أن المراد بالإجابة ما هو أعم من تحصيل المطلوب بعينه أو ما يقوم مقامه ويزيد عليه والله أعلم. بعد ذلك انتهى. هناك يعني من الأحاديث الواردة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء وهي كتاب الأحاديث المنتخبة من الأبواب الفقهية عن أبي أيوب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه. صحيح رواه الطبراني. جاء في فيض القدير للمناوي رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه. زاد أبو داود في رواية وقال رحمة الله علينا وعلى موسى. ومن ثم ندبوا للداعي يعني استحبوا للداعي أن يبدأ بالدعاء لنفسه قبل دعائه لغيره فإنه أقرب إلى الإجابة إذ هو أخلص في الاضطرار وأدخل في العبودية وأبلغ في الافتقار وأبعد عن الزهو والإعجاب وذلك سنة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال أي إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. تنبيه. قال ابن حجر ابتداءه بنفسه في الدعاء صلى الله عليه وسلم غير مضطرد. كيف يعني؟ ما يشترط أن الإنسان أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة يعني كان إذا أراد أن يدعو لأحد يدعو لنفسه أولا مثل الآيات الواردة الآن ثم يدعو للناس. قالوا يعني ابتداءه بنفسه في الدعاء غير مضطرد. فقد دعا صلى الله عليه وسلم لبعض الأنبياء فلم يبدأ بنفسه مثل قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد. حديث حسن وهو أحمد الترمذي والحاكم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله يوسف. والحديث هذا يقول فيه صلى الله عليه وسلم لما يوسف عليه السلام دخل يعني ألقته امرأة العزيز في السجن وجاءه الذي يطلب تأويل الرؤيا قال يعني ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. ماذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ رحم الله أخي يوسف لو أنا أتاني الرسول بعد طول الحبس لأسرعت الإجابة حين قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. أيضا ودعا صلى الله عليه وسلم لابن عباس بقوله اللهم فقهه في الدين رواه البخاري. ولم يقل اللهم فقهني وإياه في الدين. ماذا قال؟ اللهم فقهه في الدين صلى الله عليه وسلم. ودعا لحسان بن ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس أي بجبريل عليه السلام. وعدول المصنف للعزل الطبراني واختصاره عليه غير جيد يعني هو يعني يقول يعني لإبهامه أنه لا يوجد مخرجا لأحد من الستة. وقد عرفت أن أبا داود خرجه. كيف؟ انظر معي في صحيح سنن أبي داود الألباني يقول صلى الله عليه وسلم يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب. جاء في تحفة الأحوذي يعني قلت فظهر أن بداءته صلى الله عليه وسلم بنفسه عند ذكر أحد والدعاء لم يكن من عادته اللازمة. مش لازم يعني الواحد مش لازم أن الواحد دائما يدعو للمسلمين ثم يدعو نفسه، هذا هو الأولى، لكن يجوز أن تدعو نفسك أولا وآخرا، لكن الأولى أن تدعو نفسك للمسلمين فتقول ملائكة ولك مثل أو لك مثل ما قلت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى، قال إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. صحيح رواه الطبراني. يعني وقد أخذنا قسطا يعني في شرح هذا الحديث، ويقول صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذا الحديث، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر أو في العمر إلا البر، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر أو في العمر إلا البر. حسن رواه الترمذي والحاكم كما في الصحيحة. في تحفة الأحوذي قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، القضاء هو الأمر المقدر. وتأويل الحديث أنه إن أراد بالقضاء ما يخافه العبد من نزول المكروه ويتوقاه، فإذا وفق للدعاء دفعه الله عنه. يعني إيمان يعني في مصيبة نازلة على الإنسان أو ابتلاء أو كذا أو كذا، فلما إذا وفق للدعاء دفعه الله عنه، فتسميته قضاء مجازا على حسب ما يعتقده المتوفي عنه أو يعني الذي حسب ما يعتقده المتوقي عنه. لكن كلمة المجاز يا إخواني خذها كقاعدة عامة، كلمة المجاز يقول لك هذا مجاز في اللغة، هذا مجاز في القرآن. انظر معي، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب شرح نظم الورقات الصواب أنه لا مجاز في اللغة العربية لا في القرآن ولا في السنة ولا في غيرهما، وهو ما رجحه ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. إذن كلمة المجاز ليست في اللغة تماما، لا في القرآن ولا في السنة ولا في النحو أبدا، كلمة ماذا؟ المجاز. لا مجاز في اللغة العربية لا في القرآن ولا في السنة ولا في غيرهما، وهو ما رجحه ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. إذن يعني يقول صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. يعني وتأويل الحديث كما قلنا يوضح قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الرقى يعني هو من قدر الله، وقد أمر بالتداوي والدعاء مع أن المقدور كائن لخفائه على الناس وجودا وعدما. ولما بلغ عمر الشام وقيل له إن بها طاعونا رجع فقال أبو عبيدة أتفر من القضاء يا أمير المؤمنين؟ فقال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. أو لا يرد القضاء إلا الدعاء، أو أراد برد القضاء إن كان المراد حقيقته، يعني المقصود بالقضاء هو القضاء فعلا إن كان المراد حقيقته تهوينه وتيسير الأمر حتى كأنه لم ينزل، أي هذا البلاء والقضاء. يعني يؤيده ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وقيل الدعاء كالترس يعني يسموه ترس، الدعاء كالترس والبلاء كالسهم. الدعاء مثل ماذا؟ الترس أو الحاجات التي تحصل بها الجندي أو كذا. الدعاء كالترس والبلاء كالسهم والقضاء أمر مبهم مقدر في الأزل. الله أكبر. الدعاء كالترس والبلاء كالسهم، والقضاء أمر مبهم مقدر في الأزل، ولا يزيد في العمر أو في العمر، يجوز بضم الميم وتسكن. يعني ممكن تقول عمر وممكن تقول عمر، ممكن تقول ماذا العمر وممكن تقول ماذا العمر. هنا أثر طيب، ولا يزيد في العمر بضم الميم وتسكن إلا البر، إلا البر يعني وهو الإحسان والطاعة. خيل يعني، وهل معنى ذلك أن العمر تزاد فيه زيادة حقيقية؟ قيل يزاد حقيقة. قال الله تعالى:
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب.
وقال سبحانه وتعالى:
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
ما معنى هنا أن العمر يزيد أو ينقص؟ هذا الذي نتكلم عنه الآن. وذكر في الكشاف أنه لا يطول عمر الإنسان ولا يقصر إلا في كتاب، وصورته أن يكتب في اللوح إن لم يحج فلان أو يغزو فعمره 40 سنة، وإن حج وغزى فعمره 60 سنة، فإذا جمع بينهما فبلغ 60 فقد عمر، وإذا أفرد أحدهما فلم يجاوز به 40 فقد نقص من عمره الذي هو الغاية وهو 60 أيضا. وقيل معناه زيادة العمر ماذا؟ إنه إذا بر لا يضيع عمره، فكأنه زاد، يعني ربنا يبارك له في أيامه يستغلها في الطاعات. وقيل قدر أعمال البر سببا لطول العمر، كما قدر الدعاء سببا لرد البلاء. فالدعاء للوالدين وبقية الأرحام يزيد في العمر. كيف؟ فالدعاء للوالدين وبقية الأرحام يزيد في العمر، إما بمعنى أنه يبارك له في عمره فييسر له الزمن، فييسر له في الزمن القليل من الأعمال الصالحة ما لا يتيسر لغيره من عمل كثير. أيضا يعني من بين التفسيرات القيمة قال الطيبي: اعلم أن الله تعالى إذا علم أن زيدا يموت سنة 500 استحال أن يموت قبلها أو بعدها. والسؤال الآن: كيف نقول إن الدعاء يزيد في العمر أو في العمر؟ هنا ماذا يقول؟ يقول: اعلم أن الله تعالى إذا علم أن زيدا يموت سنة 500 استحال أن يموت قبلها أو بعدها، فاستحال أن تكون الآجال التي عليها علم الله تزيد أو تنقص، فتعين تأويل الزيادة. انظر إلى هذا من أقيم التفاسير، أو من أقصم الشؤدان عادة يقول التفسير بالنسبة للقرآن، والشروح بالنسبة لماذا؟ للأحاديث. تمام يا أخي إن شاء الله. هذا فتعين تأويل الزيادة أنها بالنسبة إلى ملك الموت أو غيره ممن وكل بقبض الأرواح وأمره بالقبض بعد آجال محدودة، فإنه تعالى بعد أن يأمره بذلك أو يثبت في اللوح المحفوظ ينقص منه أو يزيد على ما سبق علمه في كل شيء، وهو معنى قوله تعالى: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. فالإشارة بالأجل الأول ثم قضى أجلا إلى ما في اللوح المحفوظ وما عند ملك الموت وأعوانه، وأجل مسمى عنده الإشارة إلى ما في قوله تعالى: وعنده أم الكتاب. وقوله تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذه الآية لا نظير لها في القرآن بهذه الكيفية، لأن معظم الآيات فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، الفاء في إذا. أما هنا في هذه الآية الفاء في أين؟ في قوله تعالى، يعني فلا الآية العادية فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون، أما هنا إذا جاء جم فلا يستغفرون، فاء مع اللام ألف الفاء، وهي الآية الوحيدة في القرآن كاملا. والحاصل كما يقول أن القضاء المعلق يتغير، كأنه الآن يقول إن القضاء ينقسم إلى قسمين، قضاء معلق وقضاء مبرم أي محكم. يقول والحاصل أن القضاء المعلق يتغير، وأما القضاء المبرم فلا يبدل ولا يغير. ولذلك ابن القيم انتهى في كتاب ابن القيم رحمه الله، يعني قد تكلم عن ذلك في كتاب الجواب الكافي أو الداء والدواء، له يعني تسميتان. يعني يقول يعني في مسألة الدعاء، يقول يعني اختصار هذا الكلام يعني حتى نأتي بالفائدة، يقول يعني الدعاء وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحب الله لما فيه من العدوان، واحد يقول اللهم اغفر لأبي لهب، هذا معتاد الآن صح أم لا؟ لأن أبا لهب يعني من أهل النار، إذن هذا هو الضعف في نفسه. وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله تعالى وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، غير القوس المشدود يجعل السهم يصيب، أما القوس الرخو يجعل السهم قد يصيب وقد لا يصيب، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. وإما لحصول المانع من الإجابة، يعني قد يكون ماذا؟ قد يكون السهم قويا صح أم لا، وقد يكون العامل الآخر قويا، لكن يكون هناك حصول مانع من الدعاء. وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام وريل الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليه، كما في مستدرك الحاكم يقول صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء، أو لا يقبل، لو وقفنا بالدعاء فتحتين نشيل فتحة نترك فتحة وننزع فتحة، واعلموا أن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. هذا الحديث حسن راه الترمذي وهو في صحيح الجامع. يقول مبارك فوري في تحفة الأحوذي في شرح هذا الحديث ماذا يقول، فأشار بقوله في هذه النقطة، يعني في النقطة القادمة حديث الذي نعلمه جميعا، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أتدرون ماذا يقول هنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر معي، غذي بالحرام، وهناك قال ومطعمه حرام في نفس الحديث، قال مطعمه حرام أي حال كدره حال كبره، يعني لا يستجيب الله تعالى له، مطعمه حرام وهو كبير، وغذي بالحرام أي في حال صغره أي وهو صغير، يعني الأب الذي لا يطعم أولاده من حلال هذا يؤثر على استجابة الدعاء بالنسبة للأولاد، الذي ليس عليه هو فحسب وإنما على من؟ على أولاده. كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال مطعمه حرام وهو كبير وغذي بالحرام وهو صغير. إذن الولد عندما يرضع من ثدي أمه وكان طعام الأب من حرام، فإنه يؤثر على عدم استجابة الدعاء، يؤثر على عدم استجابة الدعاء. من معه منديل من حرام، يعني واحد الآن معه منديل مثل هذا من حرام، عافانا الله وإياكم، الحمد لله، الله باعد بيني وبين الحرام كما بعد بين المشرق والمغرب، الحمد لله، ما دخل ولد، ما دخل جوف الجوف، الحمد لله، ولد ومن أولاد ولا لقمة من حرام ولا خردلة من فضل الله تعالى. الحمد لله يعني الحمد لله يعني. لكن يعني نقول ماذا؟ تقول لو معه منديل من حرام في جوفه في جيبه وصلى صلاة العشاء الآن مثلا، فإن الفرض يسقط لكن لا يأخذ حسنات، يسقط عنه الفرض لكنه لا يأخذ حسنات، لا يأخذ ماذا؟ حسنات. إذن مطعمه حرام وهو كبير، وغذي بالحرام وهو صغير، فإذا غذي بالحرام وهو كبير أكل الحرام فهذه ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. ولذلك يذكر ابن القيم رحمه الله يقول يعني هذا الدرس كما نعلم نقرأه من كتاب فروا إلى الله باب الدعاء، وإن شاء الله نظل يعني درس أو درسين دائما. الحمد لله نحن قد انتهينا من كافة الكلام عن أحكام الصلاة، وبقيت لنا صلاة الجماعة بالتفصيل، تكلمنا عنها بالتفصيل، ولكن يعني دائما بين الحين والحين نتكلم في الرقاق وهكذا، يعني في الرقاق إن شاء الله من أجل يعني التذكرة وهكذا. يقول ذكر يقول ابن القيم رحمه الله يعني ذكر في كتاب الزهد الإمام أحمد، يقول ذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم، خرجوا مخرجا يعني ماذا؟ كما تقول مثلا صلاة الاستسقاء، كما تقول مثلا صلاة الاستسقاء مثلا، وهكذا خرجوا في ميدان عام يطلبون من الله تعالى أن يعفو عنهم وأن يرزقهم. انظر إلى هذا الأثر، يقول أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم إنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء، وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم لن تزدادوا مني إلا بعدا. وسبحان الله. وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح، يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح، يعني قليل من الدعاء مع طعام حلال، مع طعام حلال وكذا يرتفع الدعاء. ولذلك والدعاء يقول ابن القيم رحمه الله والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. والدعاء مع البلاء له ثلاث مقامات. كيف؟ واحد الآن عفى الله ينزل عليه بلاء من السماء، الدعاء هنا ثلاثة أقسام. الأول أن يكون أي الدعاء أقوى من البلاء، بلاء نازل لكن العبد هذا عنده أرضية، كما سنكون في الأسبوع القادم إن شاء الله من صرف أن يستجيب الله تعالى له عند البلاء فليكثر من الدعاء في الرخاء. وقد تقدم الآن من قليل ما معنى الدعاء في الرخاء، يعني رجل غني عندما يأكل ويشرب يقول الحمد لله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطاعم الشاكر هكذا، الطاعم الشاكر كالصائم الصابر، الذي يأكل ويشرب يقول الحمد لله كالذي يصوم ويصبر، أو الذي لا يجد الطعام ويصبر، الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. فهنا إذا أن يكون الدعاء مثلا هو عنده أكل فيقول الحمد لله ويشكر الله، لم يأتي الفقر ويقول الحمد لله، ربنا يذكر له ما كان يدعوه في الرخاء، يعني يقول يدعو الله تعالى يقول يا رب، يقول يا رب ارزقني، ربنا يذكر له ما كان أين، ما كان أين في الفقر، ما كان في الرخاء، يذكر له ما كان في الرخاء فينجيه من البلاء. ولذلك عندما دعا يونس عليه السلام ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقالت الملائكة يا رب صوت معروف من بلاد بعيدة، فما قال الله تعالى، فقال الله تعالى أما تعرفون صوت من صوت عبد صوت من هذا، هذا صوت عبد يونس. قال الله تعالى
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
إذن أن يكون الدعاء أقوى بعد ذلك أن يكون الدعاء أضعف بعد ذلك أن يتقاوم ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.